بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد كان آخر ما قرأنا الأصناف التي تجزئ في زكاة الفطر ما هي؟ ها؟ نعم أولا ما جاء في الأحاديث هذا لا شك فيه ما هي التي جاء في الأحاديث تمر نعم التمر والزبيب والشعير والبر والأقط الذي هو اللبن المكرم قلنا وأيضا يجزئ كل ما كان من الحبوب التي تختار وتدخر إذا كان قوتا لأهل ذلك البلد فليجزئ الدقيق ها لماذا لانه من الحبوب وايضا لان الدقيق هو نعم هو من الحبوب اجزاء الحب لكن نبهنا على تنبيهي انه اذا اخرج الزكاه من الدقيق ماذا ها انه يخرجه وزنا ولا يخرجه كيلا لان الحب اذا طحن تزايد وانتشرت أجزاء فيخرج وزنا إذا خرج من الدقيق ابن مسلم قرأ مما يتعلق بذلك الأصناف التي تجزي في زكاة الفطر إخراج القيمة هل يجزي الإنسان أن يخرج قيمة صاع في أقوال العلماء القول الأول أن القيمة لا تجزئ في زكاة الفطر وهذا قول جمهور العلماء مذهب مالك والشافعي وأحمد ومذهب الظاهرية أنه لا يجزئ إلا الطعام وأما القيمة فلا تجزئ لظاهر الأحاديث التي فيها الأمر بذلك وعليه فعل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجون طعاما كما قال أبو سعيد كنا نؤديها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام استدلوا أيضا بحديث ابن عباس طعمة للمساكين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين قالوا فهي إطعام مما علّلوا به قالوا مما يدل على أن القيمة ليست معتبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من أصناف متعددة مختلفة في القيمة، فقيمة الصاع من الزبيب ليست كقيمة الصاع من الشعير، ربما يكون أمثال قيمته 10 مرات. الصاع من الزبيب قيمته ربما تكون قيمة 10 أرقام من الشعير أو قريبا من ذلك. قالوا فهذا يدل على أن القيمة ليست معتبرة، إذ لو كانت القيمة معتبرة لفرض النبي صلى الله عليه وسلم من جنس واحد أو من أجناس مختلفة ولكنها متعادلة في القيمة. فلما فرض النبي صلى الله عليه وسلم من أجناس مختلفة وهي متفاوتة في القيمة دل على أن العبرة هو الطعام ولا يعتبر بالقيمة. وأيضا مما يتفرع من هذا التعليل أن التحديد بالقيمة لا ينضبط، فهل تكون قيمة صاع من شعير أو صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من زبيب؟ وهذا يؤدي إلى وقوع الخطأ في تقدير القيمة، أيضا مما عللوا به، وإنما نذكر هذه الأول كثيرا من التعليل لرواج القول الآخر عند كثير من المفتين الآن أنه يقصد قيمة. مما علل به أن القيمة لا تجزئ، قالوا أن إخراجه طعاما أنفع للفقير، فإذا احتاج الفقير ذلك الطعام أكله، وإن كان محتاجا إلى النقود باعه وقبض نقودا. والإنسان إذا أخرج من الطعام إن يتحرى من أجود الأنواع فيكون أنفع له، بخلاف لو أخرج قيمة ربما يخرج قيمة نوع من الرديء. أيضا مما عللوا به أن هذه الشعيرة إخراجها قيمة يؤدي إلى خفاء هذه الشعيرة، فكل إنسان عنده المال في جيبه أو في يده، فإذا وجد الفقير أعطاه، بخلاف إخراجها من الحبوب وتوزيعها من مكان إلى مكان وتتبع الفقراء والمساكين في إظهار لهذه الشعيرة العظيمة وتعبد بها. فلذا كان هذا القول قول جمهور أهل العلم أنه لا يجزئ إخراجها قيمة. وهذا عليه فتوى علماء العصر المعتبرين. القول الثاني أنه يجزئ إخراج زكاة الفطر قيمة، أبي حنيفة والثوري، ونقل أيضا عن الحسن وعمر بن عبد العزيز، ذكره ابن المنذر عن الحسن وعمر بن عبد العزيز. استدلوا بأثر معاذ، وتقدم معنا أنه ضعيف، حين قال إلى اليمن: ائتوني بعرض ثياب مكان الذرة والشعير، أهون عليكم وخير للمهاجرين في المدينة. وتقدم معنا أنه منقطع بين طاووس ومعاذ. استدلوا أيضا بحديث ابن عمر: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، وسيأتي معنا أنه ضعيف. قالوا: القصد من زكاة الفطر الإغناء، والإغناء يحصل بالمال ويحصل بغير المال، بل هو قال بالمال أظهر. هناك قول قال به إسحاق بن راهويه وأبو ثور، قالوا: يجوز إخراجها قيمة، ويجوز ذلك عند الضرورة. لا شك أن القول الأول هو الموافق للأحاديث، وهو الذي كان عليه عمل الصحابة، فهو أرجح. بقي هنا تنبيه على ما إذا ألزم الوالي الرعاية بدفع زكاة الفطر نقودا. وقد كان هذا قبل سنوات، ربما يمرون على الناس يأخذون منهم، أو الذي هو موظف يخصمون من راتبه. فهل يجزي ذلك إذا كان الإنسان ما يجد مجال؟ لا بد أن يدفع، إن كان عنده راتب ما يسلمونه إياه إلا وقد خصموا منه جزءا. في مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في المجلد 18 صفحة 81 و200، سئل عن ذلك فقال: إذا ألزم يؤدي إلى الوالي نقودا، ولكن تلك النقود لا تجزئه فيما بينه وبين الله، بل يخرج زكاة الفطر من هذه الأصناف المذكورة. فإذا ألزم فلا يظهر المخالفة والمعارضة لولي الأمر، بل يؤديها ويعتبرها صدقة، ثم يخرج زكاة الفطر طعاما من الأصناف التي تقدم جواز إخراج زكاة الفطر منها، على أنهم حين كانوا يقسمون من رواتب الناس شيء يسير لا يبلغ قيمة زكاة الفطر. ربع إنسان يقسمون من رواتب نحو 250 ريال، هذا كان معروف، وبعضهم يجتزئ بذلك عن نفسه وعن أهله ويقول قد خصم من الدولة، وهذا خطأ، بل يجب على الإنسان أن يخرجها مما كان الصحابة رضي الله عنهم يخرجونها، أو مما هو من قوت البلد. انتهينا من المسائل التي تتعلق بالأصنام التي تخرج في زكاة الفطر. بقي ما هو المقدار الذي يجب إخراجه في زكاة الفطر؟ في قولان، القول الأول أنه يجب صاع من كل الأصناف، من التمر أو الزبيب أو الشعير أو الأقط أو البر، قالوا الواجب فيها جميعا صاع. وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وصح هذا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان في الصحيح. وهو قول الحسن البصري وابي العالية وجابر بن زيد. استدلوا بالأحاديث، حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قالوا ففيه صاع. حديث أبي سعيد كنا نؤديها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، قالوا فالواجب في زكاة الفطر هو الصاع. حتى في البر قالوا لأن لم تصح الأحاديث التي فيها أن البر فيه نصف صاع. اختار هذا القول أيضا ابن منذر وقال قال ولا نعلم في القمح خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه، ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه، فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير. يعني يرى ابن المنذر وهو قول جماعة العلماء أن هذا القول بأن يمد نصف صاع من البر وهو قول بعض الصحابة لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين ووضع اختيار اللجنة الدائمة فتاواهم على هذا. الشيخ محمد بن إبراهيم يقول هو الأحوط. قالوا لأن الأحاديث فيها وجوب صاع، والأحاديث التي فيها نصف صاع من البر لا تصح. القول الثاني أن الواجب فيها صاع من كل الأصناف إلا البر، فالواجب فيه نصف صاع. قالوا كل الأصناف يجب فيها صاع إلا البر فيه نصف صاع. استدلوا بالأحاديث، قالوا حديث أبي سعيد وابن عمر عدد كل الأصناف وذكر الصاع ولم يذكر فيها البر. جاء ذكر البر في أحاديث أخرى تقدم معنا. ما حل الحليب مدان من قمح؟ ها؟ نعم صحيح، مجموعة الطرق والشواهد يعني جماعة من الصحابة أحسنها حالا حديث من؟ أسماء جاء عن ابن عباس، جاء عن عبد الله بن عمرو، جاء مرسلا عن خمسة أو ستة من التابعين بإسناد صحيح وجعل غيره بالحديث الصحيح. وهذا قال به جمهور الصحابة والتابعين، صح عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أن في البر تجزئ نصف صاع. صح كذلك عن ابن مسعود وأسماء وجابر وأبي هريرة وابن الزبير. قال به أيضا أكثر التابعين، قال به من كبار التابعين سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعطاء وعروة ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وأبو سلمة بن عبد الرحمن قاسم بن محمد سالم بن عبد الله، أي أغلب الفقهاء السبعة. وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والليث بن سعد والأوزاعي. اختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، واختاره من المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله الجميع. وهذا القول أقوى لكونه هو الثالث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكونه هو الذي عمل به الصحابة كبار الصحابة جمهورهم. أيضا صح عن معاوية حديث الصحيح أمرت نصف ساعة من سمراء الشام، وسمراء الشام هو الحنطة الوقت. فليقول قال كيف أبو سعيد اعترف على معاوية في صحيح البخاري؟ قال كنا نخرجه صاع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدم معاوية المدينة أمر بنصف صاع من سمراء الشام، وقال أرى نصف صاع من هذا يقوم مقام الصاع. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فظاهر كلام أبي سعيد أن هذا رأي رآه معاوية رضي الله عنهم، وليس هو عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء هذا محمول أن أبا سعيد لم يبلغه الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن البر لم يكن مشهورا بالمدينة في ذلك الحين، فلعله لم يشتهر، وإلا فعليه عمل الخلفاء ومن بعدهم كثير من الصحابة. فعلى هذا القول الأقرب أن زكاة الفطر تجب صاعا من كل الأصنام إلا البر، فيجزئ فيه نصف صاع، لأن البر كان في ذلك الزمان قليلا، وكان يقوم مقام كثير من الغذاء، يقوم مقام كثير من الشعير. يقتصر عليه يكون في نصف صاع، من قل إذا قام غير الآن مقامه بكونه نادرا أو عزيزا يبقى على ما هو الواجب فيه صاع. بقي ما هو مقدار الصاع النبوي؟ لا خلاف بين العلماء أن الصاع هو أربعة أمداد، منهم من يزيد قيدا 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقال 4 أمداد بمد الرجل المعتدل الذي ليس بكبير اليدين ولا بصغيرهما. والمد هو ملء الكفين مجموعتين، فملء الكفين مجموعتين مدا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بيان تقدير الصاع، قال: وقد حررته فبلغ 2.40 كيلوغراما من البر الرزين. وقد حررته كأنه نظره مرارا وقاسه وزنه، فبلغ 2.40 كيلوغراما من البر الرزين. 40 جرام يعني قليل، أقل من 10 الكيلو، نحو نصف العشر، فالكيلو 1000 جرام. طيب، هذا الكلام من البر الرزين معناه أن البر الخفيف الصاع منه لا يبلغ ماذا؟ هذا المقدار 2.40 كيلوغراما. فيكون أقل، فعلى هذا يكون تقريبا أقرب ما يقال. ولو أخرج الإنسان 2.5 كيلوغراما فهو أحوط. في بعض فتاوى اللجنة الدائمة كالشيخ بن باز ومعه علماء، وأيضا في تحرير للشيخ البسام، يقولون هو 3 كيلو، يقولون الصاع 3 كيلو. هناك بحث في رسالة أيضا في كم مقدار الصاع وتتبع الصاع ووزنه، كلام قريب من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فعلى هذا 2.5 كيلوغراما يعتبر احتياطا، إن زاد شيء احتياط. طيب، عندنا مثلا هذه العلبة المعروفة، علبة الأناناس هذه السوداء التي هي معروفة باليمن، كم فيها كما تقدم معنا؟ 5، عن الفرد الواحد 5 ضربات. تبلغ الصاع، ولا يزال أهل المدينة يتناقلون صاع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، ولا يزالون يصنعون بنفس الحجم والمقدار، وأخذوه بالوراثة. بقي الزيادة أو النقصان على الصاع، هل يجوز أن يزيد الإنسان عن الصاع أو ينقص منه؟ أما النقص فلا يجوز باتفاق العلماء. نقل شيخ الإسلام رحمه الله اتفاق العلماء على أن النقص من الصاع لا يجوز، وأما الزيادة على الصاع فذكر شيخ الإسلام أيضا عن أكثر العلماء أنه يجوز بلا كراهة. قال: مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما أن الزيادة على الصاع يجوز بلا كراهة. قال: وإنما تنقل الكراهة عن مالك، جاء عن مالك القول بكراهة الزيادة على الصاع، أما من قال من اعتقد أن هذا الصاع لا يجزئ أو أنه قليل وزاد فهل هذا مكروه في حقه أو لا؟ لا شك في كراهته في حق مثل هذا. من يرى أن هذا الصاع ليس كافيا أو أنه قليل أو أني لا بد أن أزيد فإن هذا المقدار قليل، هذا لا شك في كراهة الزيادة الذي يعتبره شرعا في هذا الأمر الذي هو زكاة الفطر. أو يرى هذا الذي فرضه النبي صلى الله عليه وسلم قليلا ليس كافيا. أما من قال أنا أعتقد أن الواجب هو صاع ولكن إن زاد فهو صدقة، وأيضا يقول أحوط وأبرأ للذمة، فهذا لا كراهة فيه. فالقول الأقرب أنه فيما هو المعتاد عليه أمر الناس أن يخرج، وما زاد يقول هو صدقة، هذا لا كراهة فيه. أما إن كان يرى أنه لا بد أن يزيد وأن هذا الذي قدره النبي صلى الله عليه وسلم ليس كافيا فهذا لا شك في كراهته، وأيضا لا يسلم من التنطع والتعمق والتشدد المذموم. ما يتعلق بالمقدار الواجب إخراج، بقي وقت الإخراج سنقرأ إن شاء الله كلام الشوكاني في الدرس الآتي. وهناك مسألة ذكرها الشوكاني متعلقة بما سبق، وأما قول من لا يجد زيادة على قدر يوم وليلة أي ضابط اليسار، كان حقه أن يقدم بمن تجب عليه الزكاة، لكن إن شاء الله ما دام أخر نأخر. فمن يقول إذا احتاج الناس إلى المال فهل تؤدى زكاة الفطر من المال؟ لا تؤدى له من الطعام، يقال له إذا احتجت إلى مال تلحق واقبض المال. أخ يقول كيف يصنع من سلم زكاة الفطر سنوات كثيرة مالا، هل يخرجها مرة أخرى؟ سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذا، قال إن كان أخرجها على ما يقول علماء بلده أو اعتمادا على فتوى عالم قال فهو معذور ولا يلزم إخراجها، ومتى علم الصواب يجب عليه أن يتقيد بالصواب من حين علم. لكن يقول الصاع 2 كيلو و40 40% قريب من النصف، لا لا 40 جرام أقل من النصف، العشر 10 كيلو من جرام، هذا 40 أي أقل من النصف 10 كيلو. يقول هل هناك فرق بين أيديهم في الزمن الأول وأيدينا، لأن الخلق ينقص، هل هذا يؤثر في الصاع من ذلك الوقت إلى هذا الوقت؟ ما دام الصاع الآن معلوم وزنه، وإن لم يكن وإن لم يصير الآن مكيالا يفيد به الناس إلا القليل، ما دام صار وزنه معلوما فيخرج بالوزن. يقول فائدة في فتاوى الشيخ مقبل الوادع رحمه الله أنه إذا دفع إلى الحكومة نقودا بإلزام فإن استطاع أن يخرجها مرة أخرى أخرجها، وإن لم يستطع العاجز، أما العاجز حتى ولو لم تأخذ الحكومة ماذا؟ ما تجيب عليه. قال وإن لم يستطع فالإثم على الحكومة، وقد قال أبو حنيفة بالإجزاء، الإجزاء النقود، وقد خالفه العلماء الآخرون، مكتوب الآخرين كأنه الآخرون، وقد خالفه العلماء الآخرون حتى قال بعضهم إذا أردت أن توافق الحق فخالف أبا حنيفة، يعني وهذا ليس على إطلاق. اليوم مرت معنا البر، اختار أبو حنيفة ماذا؟ نصف صاع، وقوله هو الصحيح، ولكن قد يقول هذا الإنسان هذا غالبا أو كثيرا، هذا كثيرا، إذا أردت أن توافق الصواب فخالد أبا حنيفة، كثير هذا كثير، أما أنه دائما